إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
استراتيجيات.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعداداً خالد صلاح الدين،
تقديماً أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل العدوان الصهيوني الوحشي المتواصل على قطاع غزة، وسط تواطؤ عربي رسمي، تتسارع وتيرة عمليات الإسناد اليمني كاشفة هشاشة الردع الأمني الإسرائيلي، فمن إغلاق ميناء إيلات جنوبا وإغلاق البحرين الأحمر والعربي أمام الملاحة الإسرائيلية إلى استهداف العمق الإسرائيلي وصولا لاستهداف مطارات العدو وتعطيل حركتها، فضلا عن إدراج ميناء حيفا ضمن بنك الأهداف اليمنية وحظر الملاحة إليه ليضيف بعدا جديدا للإسناد اليمني، إذ يعد ميناء حيفا شريانا اقتصاديا حيويا ويمر عبره نحو نصف واردات وصادرات الاحتلال، مما يضاعف الخسائر الاقتصادية الهائلة. وبالتوازي مع هذا المشهد، تتزايد المواقف الغربية المنددة بالعدوان والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في غزة، مما يفرض على كيان العدو عزلة دولية غير مسبوقة. هذا الواقع قد وضع كيان العدو في مأزق استراتيجي ووجودي بات من الصعب عليه تجاوزه، ولم يعد له من خيار في ظل انسداد الأفق للعدو والصمود الأسطوري للمقاومة في غزة إلا وقف العدوان والحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم.
استراتيجية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج استراتيجيات، نسلط فيها الضوء على المأزق الاستراتيجي الذي يعيشه العدو الصهيوني في ظل تصاعد عمليات الإسناد اليمني والصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. ضيف الحلقة المحلل السياسي اللبناني الدكتور علي بيضون. مرحبا دكتور. السؤال الأول، بالرغم من وحشية العدوان الصهيوني وحجم المجازر والحصار الخانق لحوالي عام وسبعة أشهر، إلا أن المقاومة الفلسطينية في حالة صمود أسطوري في مواجهة العدو، ما هي دلالة ذلك؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والتحية لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة. لا شك أن صراع الحق ضد الباطل يتجلى في داخل غزة وفي فلسطين المحتلة، والشعب الفلسطيني اليوم يقاتل بكل ما أوتي من قوة، من خلال مقاومته، من خلال صموده، من خلال الصبر الاستراتيجي على المجازر والحصار على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية، منعا للتهجير ومنعا لإنهاء القضية الفلسطينية. وبالتالي هذه حالة الصمود اليوم هي فريدة من نوعها، يعني هي مصداق للآية الكريمة: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لأن الشعب الفلسطيني يمتلك عدالة القضية ويمتلك الحق ويمتلك يعني المشروعية في موضوع الدفاع عن نفسه، في موضوع القتال للمحتل الإسرائيلي، في موضوع منع تهجيره من الأراضي الفلسطينية، منع إيجاد نكبة جديدة وانتكاسة جديدة داخل فلسطين المحتلة، وخصوصا أن المشاريع الأمريكية والمشاريع الصهيونية اليوم تقتضي أن يتم إزالة الشعب الفلسطيني برمته من قطاع غزة ومن فلسطين المحتلة ومن الضفة الغربية، وفق لخطة سموتريتش وبن كفير ونتنياهو في تغيير الشرق الأوسط وبناء الدولة اليهودية المترامية الأطراف. لذلك اليوم الشعب الفلسطيني ليس لديه خيارات إلا الصمود والدفاع والقتال المستمر حتى الوصول إلى النتيجة النهائية في البقاء وإعطاء حقه في بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وبالتالي منع كل المشاريع التقسيمية ومشاريع الإزالة ومشاريع التطهير العرقي والإبادة الجماعية من تحقيق نتائجها. وهذا ما يتجلى في شقين: الشق الأول الصمود العسكري العسكري للمقاومة والمقاتلين في داخل أحياء غزة ومنع العدو الإسرائيلي من السيطرة الميدانية والعسكرية، وأيضا الشعب الفلسطيني بصموده اليوم يقاتل أو يصمد ويدعم المقاتلين في غزة ويمنع عمليات الإبادة الجماعية ويمنع موضوع التهجير ولا يستجيب لموضوع التهجير والخروج من الأراضي الفلسطينية رغم المجازر رغم القتل رغم عدم وجود الطعام، وهناك مجاعة وهناك يعني ضغط كبير على الشعب ضمن خطط متعددة أهمها خطة جنرالات وخطة عربات جدعون وغيرها من الأمور التي ما زال العدو الإسرائيلي يحاول تطبيقها بالقوة على الشعب الفلسطيني.
كيف ينعكس التصعيد اليمني بحرا وجوا على أداء المقاومة الفلسطينية في الميدان؟
نعم، التصعيد اليمني على كل المستويات البحرية والجوية الإعلامية والمعنوية وأيضا على مستوى الشعب يدعم المقاومة في فلسطين تحت شعار لن نترككم وحدكم ولن تكون وحدكم في الميدان في إطار المساندة والثبات على موضوع المساندة والمشاركة في القتال في إقفال البحر الأحمر وباب المندب والبحر العربي وأيضا الصواريخ وأطلاق الصواريخ على المناطق الحيوية في داخل الكيان الصهيوني دعما لموضوع المقاومة وفكا للحصار، فضلا عن دعم المفاوض الفلسطيني في موضوع التفاوض الدبلوماسي حول صفقة الأسرى وغيرها، يعني يؤدي ذلك إلى دعم كبير جدا للمفاوض الفلسطيني بأن هناك خلفه دولة قوية في إطار محور المقاومة والممانعة لا يترك الفلسطيني لوحده ويؤازر هذا المشروع مع الفلسطينيين، وبالتالي أيضا على مستوى أداء المقاومة الميداني ترتفع معنويات الشباب والمقاتلين والمقاومين في ساحة المعركة عندما يكون هناك دولة مؤازرة والصواريخ تسمع عندما تنفجر في داخل الكيان الصهيوني ويكون هناك ضغط على معنويات المستوطنين والجنود الصهاينة والقيادة السياسية والعسكرية، فهذا يخفف الضغط على الحصار والمقاومة وترتفع معنويات المقاومين والشعب الفلسطيني في داخل غزة وفي الضفة الغربية، مما يؤدي إلى التكامل بالأدوار ما بين الدعم اليمني والتصعيد اليمني والفعالية اليمنية في الوصول إلى مطار بن غوريون أو مطار اللد وإلى حيفا وإلى يافا وإلى كل المناطق الحيوية والحساسة لدى الكيان الصهيوني، وهذه مسألة بطبيعة الحال تعطي فرص إيجابية وتعطي دعما معنويا وعسكريا للمقاومة الفلسطينية في الصمود والاستمرار والبقاء ولا تتراجع ولا تتنازل.
نعم أستاذ الفاضل، في ظل استمرار العمليات الصاروخية اليمنية على مطارات العدو واستمرار تعليق رحلات شركات الطيران إلى إسرائيل، ما هي تداعيات ذلك على المستوطنين الصهاينة وعلى صورة كيان الاحتلال الدولية كملاذ آمن للاستثمار والسياحة؟
من المؤكد أن العمليات العسكرية وإقفال الأجواء الإسرائيلية والمطارات وتوقف الرحلات وتوقف شركات الطيران في التوجه نحو الكيان الصهيوني يشكل حالة رعب للمستوطنين الصهاينة، عدم ثقة بكل الأنظمة الدفاعية التي اشترتها وأنتجتها الشركات الإسرائيلية والتي تغنت بها إسرائيل على مدى طويل بأنها تستطيع أن تحمي الشعب المستوطنين والصهاينة في الداخل، فضلا عن الدعم الأمريكي في منظومات الدفاع ثاد وباتريوت وغيرها من الأنظمة، لذلك فقدان الثقة هو نتيجة أساسية بهذه الأنظمة الدفاعية. أيضا على مستوى التداعيات هناك مشاكل على موضوع أن هيبة الكيان الصهيوني الذي كان يريد أن يغير الشرق الأوسط ويفرض حالة من الردع في المنطقة إذا به اليوم مهدد لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، وبالتالي صورة الكيان القوي تراجعت وضعفت، وبالتالي لم يعد يراهن على هذا العدو أصبح بحاجة إلى دعم ومساندة دولية وغربية، وشهدنا ما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية والأوروبية لدعم هذا الكيان، بحيث أصبح عبئا على الدول الخارجية وتطلب دعم مادي وعسكري ودبلوماسي وما إلى ذلك في هذا الإطار. على المستوى الاقتصادي هناك مشاكل في إقفال المطارات والمرافق الحيوية، لا سيما مرفأ حيفا ومرفأ أم الرشراش أيلات، وهذا يعني يعطل التبادل التجاري، يعطل الاستثمارات، لأن فقدان الأمن يهرب الشركات ويبعد كل الاستثمارات في داخل الكيان الصهيوني، وتنعدم السياحة، ويبدأ الاقتصاد الإسرائيلي بالانهيار والمشاكل والإفلاس وهروب الرساميل وهروب الشركات، التضخم المالي، فقدان فرص العمل، كل ذلك بطبيعة الحال سيكون من التداعيات الاقتصادية الأساسية للعمليات العسكرية الصاروخية التي ستستنزف الاقتصاد الإسرائيلي والأمن الإسرائيلي والمعنويات الإسرائيلية.
نعم، سؤال مهم. في اعتراف يعكس حجم الإحساس بالخطر، كشفت صحيفة إسرائيل هيوم الصهيونية في الأسبوع الماضي عن تزايد حالة اليأس في الأوساط الأمنية والعسكرية الإسرائيلية فيما يتعلق بفشل القدرة على مواجهة التصعيد اليمني. من وجهة نظرك، ما هي خيارات العدو في ظل هذا الإحباط؟
أغلب التصريحات الإسرائيلية والصهيونية اليوم هي مسألة عدم القدرة على التفوق على اليمن، وعدم القدرة على إسقاط الصواريخ اليمنية أو إيجاد معادلة ردع ضد اليمنيين وإيقاف هذا التهديد الآتي من ناحية اليمن، وخصوصا هناك بعد جغرافي لا تستطيع إسرائيل أن تتعامل معه بفعالية لإيقاف المشاركة اليمنية والصواريخ اليمنية والمسيرات. وبالتالي هذا اليأس وهذا الإحباط ينعكس على الشارع الإسرائيلي، وأن الخيارات الموجودة لدى العدو الإسرائيلي هو تقبل والسكوت أمام هذه الإنجازات اليمنية في اختراق الدفاعات الجوية والأنظمة الدفاعية في الكيان الصهيوني، وبالتالي التفكير جيدا في موضوع إنهاء أسباب المشاركة اليمنية من خلال إيقاف الحرب على غزة، والتفكير بحلول سياسية ودبلوماسية، والقبول بصفقات تبادل الأسرى كما هو اليوم مطروح في إطار خطة ويتكوف من أجل الانتهاء والخلاص من الحرب في غزة ضمن المشروع الأمريكي في المنطقة. وهذه مسألة بطبيعة الحال تعد هزيمة استراتيجية للكيان الصهيوني وللآلة العسكرية وللتفوق العسكري الإسرائيلي، وأن نظرية الأمن في داخل الكيان الصهيوني بدأت تتآكل وتتراجع، وبطبيعة الحال كما أشرنا إلى فقدان الثقة من قبل الجمهور الإسرائيلي بقياداته العسكرية والأمنية والوسائل القتالية التي كانت تدعي بأنها متفوقة من إنجاز موضوع الحماية والاستقرار في داخل الكيان الصهيوني. وهذه مسألة طويلة الأمد لن تستطيع معها القدرات العسكرية والاستخباراتية من إنهائها إلا بتنازلات، وهذه التنازلات سوف تسقط المشروع الإسرائيلي في المنطقة.
إلى هنا أحبتي الكرام، نصل إلى ختام الجزء الأول من هذه الحلقة. نذهب إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود. استراتيجيات. أهلا بكم مجددا، نستكمل الآن الجزء الثاني من هذه الحلقة والتي نتناول فيها المأزق الاستراتيجي الذي يعيشه العدو الصهيوني في ظل تصاعد عمليات الإسناد اليمني والصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. نكرر الترحيب بضيف هذه الحلقة المحلل السياسي اللبناني الدكتور علي بيضون. أهلا بك مجددا دكتور. في وقت تهرور فيه معظم الأنظمة العربية نحو التطبيع، يفرض الإسناد اليمني معادلة جديدة من الصراع العربي الإسرائيلي، كيف تنظر شعوب الأمة إلى ذلك؟
يعني إلى اليوم لا يعول على الأنظمة العربية في موضوع فرض واقع جديد ضد العدو الإسرائيلي، وأن مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني لن تعفي الأنظمة العربية والخليجية من واجباتها تجاه القضية الفلسطينية. وبطبيعة الحال العدو الإسرائيلي لن يحترم الدول العربية ولن يعطيها أي شيء من التنازل في موضوع الدولة الفلسطينية أو حل الدولتين أو حماية الشعب الفلسطيني. والإسناد اليمني اليوم كمعادلة من المعادلات الجديدة التي تدخل فيها دولة عربية بشكل رسمي تحرج الأنظمة العربية بأنه اليمن رغم القدرات القليلة التي يمتلكها هو يشارك ويتحمل، وأصبح حجة على كل الدول العربية والأنظمة العربية المتخاذلة في موضوع دعم القضية الفلسطينية، وأن الإسناد اليمني اليوم يعبر عن نجاح لفكرة مواجهة العدو الإسرائيلي، وأنه لو كان هناك إرادة كما لليمنيين إرادة من قبل الأنظمة العربية لتحولت مجموع الإرادات العربية والقوى العربية والتراسنات والأسلحة التي يمتلكها العرب لشكلت قوة تكسر هيبة العدو الإسرائيلي وتفرض عليه شروط في موضوع عودة اللاجئين الفلسطينيين، إقامة الدولة الفلسطينية، التوازنات في المنطقة، احترام الدول المجاورة في هذا الموضوع. ولكان هذا العدو تحت رحمة الدول العربية فيما لو تبنت الخيار الذي تبناه اليمن في موضوع الصراع العربي الإسرائيلي. ولكن الشعوب العربية اليوم مأسورة لبعض الأنظمة، لا يوجد حرية تعبير، لا يوجد حرية رأي اليوم. الرهان على الشعوب بأن تتحرك لتضغط على حكوماتها وتفرض على هذه الحكومات خيارات دعم فلسطين وتغيير نهج الاستسلام والتطبيع والتحالف مع الكيان الصهيوني ومع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل يعني إسناد غزة وإسناد الشعب الفلسطيني وتغيير الواقع داخل فلسطين المحتلة.
فيما يتعلق بمواقف الإدانة والتنديد التي اجتاحت عواصم غربية حيال ما يجري في غزة من جرائم إبادة، كيف تراها؟
على ما يبدو أن هناك متغيرات في الموقف الغربي وبعض الدول الغربية، لا سيما بريطانيا وفرنسا، حتى ألمانيا التي كانت هي داعم أساسي للكيان الصهيوني، هناك إيرلندا ومجموعة كبيرة من الدول الغربية الأوروبية، فضلا عن تحرك الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية. كل ذلك يعطي فرصة بأن المجتمع الغربي ضاق ذرعا من الكيان الصهيوني، من المجازر التي يقوم بها هذا الكيان، من الإبادة الجماعية. لا يمكن لأي شعب من شعوب العالم مهما كان هناك مصالح اقتصادية أو سياسية لا يمكن تقبل هذا الواقع وهذا الإجرام الإسرائيلي، فبدأوا ينقلبون على المواقف التي بدأوها مع الكيان الصهيوني في إطار الرواية الإسرائيلية والمظلومية التي كان يتبناها الإسرائيلي بأنه مظلوم ومستضعف ومهاجم ولديه تهديد من يعني حركات المقاومة في المنطقة. لذلك اليوم هناك تغييرات جذرية، هناك تهديد بوقف العلاقات مع الكيان الصهيوني، وقف التجارة، وقف الأمور المرتبطة ببيع الأسلحة وما إلى ذلك من أمور يعني تضغط على الكيان الصهيوني من الجانب الغربي. اليوم المبادئ والقيم الغربية اصطدمت بشكل أساسي بما شاهدوه في غزة من هول المجازر والإبادة الجماعية والمجاعة والحصار على هذا الشعب في غزة، وبالتالي هذا الموضوع لم يعد مقبولا، وبدأت التغيير في المواقف السياسية والتجارية والاقتصادية وتهديد الكيان الصهيوني، سواء في موضوع المحاكم الدولية، محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، منظمة حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، حتى الأمين العام للأمم المتحدة بدأ يغير مواقفه تجاه الضغط على الكيان الصهيوني، وهذا شيء إيجابي اليوم من الدول الغربية أن تبدأ تفهم مدى إجرام هذا الكيان في هذه المرحلة للضغط لإيقاف الحرب في غزة ووقف الإبادة الجماعية وفتح المعابر من الجانب الإنساني على الأقل.
أخيرا دكتور، ما مدى فعالية هذه المواقف العربية على سياسات كيان العدو في الحاضر والمستقبل؟
اليوم بالرغم من هذه المواقف الغربية بطبيعة الحال يعني لا يراهن عليها كثيرا، وتبقى في إطار المصالح الدولية، تبقى في إطار كل دولة لها مصالح اقتصادية وسياسية ودبلوماسية مع الكيان. يعني هذه المواقف هي للحفاظ على ماء الوجه ورفع العتب. بطبيعة الحال الكيان الصهيوني سيبقى في سياسته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، سيبقى مستمرا في منهجيته في موضوع القتل تحت مبررات وذرائع يعني غير إنسانية وغير واضحة وغير قانونية، لأن القانون الدولي وخصوصا القانون الدولي الإنساني لا يقبل بهذه السياسات لدى الكيان الصهيوني. وبالتالي نأمل خيرا نحن في منطقة الشرق الأوسط وفي القضية الفلسطينية أن تكون هذه المواقف الغربية مقدمة لإيجاد آلية للضغط على الكيان الصهيوني من أجل إيقاف سياساته في موضوع التوسع، في موضوع الاستيطان، في موضوع الإجرام، في موضوع الإبادة الجماعية، وعدم طرد الشعب الفلسطيني ومشروع تهجيره، وعدم تغيير الخارطة الجغرافية في المنطقة، لا سيما الدول المجاورة لفلسطين المحتلة والكيان الصهيوني التي يهدد بها الكيان الصهيوني في قضم الأراضي وسرقة الأراضي وبناء المستوطنات والتأسيس لبناء مشروع إسرائيل الكبرى في المنطقة. لذلك المواقف الغربية اليوم وإن كانت آنية ومصلحية، ولكن بنهاية المطاف هي يبنى عليها من أجل محاصرة الكيان الصهيوني وإيقاف سرديته والضغط عليه لتغيير منهجيته في هذا الإطار للوصول إلى مرحلة التوازنات، إلى مرحلة المعادلات، إلى مرحلة إعطاء الشعب الفلسطيني حقه وحماية شعوب المنطقة من الغدر الإسرائيلي ومن الاستيطان الإسرائيلي والتوسع الإسرائيلي. استراتيجيات.
أحبتي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم استراتيجيات. كل الشكر لضيفنا الكريم المحلل السياسي اللبناني الدكتور علي بيضون، والشكر لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام أينما كنتم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع
استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.